ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهر. كان الكلام في أدوات التشبيه، وقد عرفنا أن آلة التشبيه أعم من أن تكون حرفا أو اسما أو فعلا، يعني جملة. ثم هذه الأدوات يمكن أن نقسمها إلى قسمين، إلى ما يدخل على المفرد، يعني إلى الأدوات التي تدخل على مفرد، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني الأدوات التي تدخل على الجمل، أو تكون هذه الأدوات هي بنفسها جملة. فالأدوات على قسمين، ما مدخولها مفرد، والقسم الثاني ما مدخولها جملة أو كانت هي بنفسها جملة. فهي أقسام ثلاثة في الحقيقة، ولكن يمكن إرجاعها إلى قسمين، إلى ما له ارتباط بمفرد، وإلى ما علاقته بغيره علاقة جملة. كيف كان؟ أما القسم الأول، يعني ما يكون مدخوله مفردا، فكالكاف في مثل زيد كعمر. وأما الأدوات التي تدخل على الجمل فكأن أو فمثل فنحو كأن، من قول القائل كأن زيدا أسد. وأما الأدوات التي هي بنفسها جملة فكالفعل في مثل قولنا زيد يشابه عمرا، فإن كل فعل إذا ما لوحظ مع ما يقتضيه من فاعله فإنه يكون جملة. إذا اتضح ذلك فأداة التشبيه، حتى يكون لهذا التقسيم ثمرة، فأداة التشبيه إن كانت مما يدخل على مفرد فالأصل حينئذ في ذلك المفرد الذي يليها ويأتي بعدها أن يكون هو المشبه لفظا، أن يكون هو المشبه به لفظا أو تقديرا، وقد يليها غير المشبه به لفظا أو تقديرا، ولكن على قلة كما مر. وهذا بشرط أن يكون الواقع بعدها شيئا، أن يكون الواقع بعد شيئا له ارتباط بالمشبه به، وإنما يكون له هذا الارتباط إذا كان ذلك الواقع بعد الأداة بعض تلك الأمور المتعددة التي ينتزع منها المشبه به، بأن يكون المشبه به هيئة منتزعة، سواء كان وجه الشبه مفردا أو كان هيئة منتزعة. أيضا كلام في المشبه به لا في وجه شبه، فليس الكلام عن وجه الشبه المركب، بل الكلام عن المشبه به المركب. والحاصل أن الأدوات على قسمين، ما تدخل على مفرد وما لا تدخل على مفرد، بأن كانت تدخل على جملة أو كان مدخولها جملة. أما القسم الأول فالأصل فيه أن يقع بعده المشبه به لا المشبه، وقد يليه غير المشبه به، ولكن لا يعني ذلك أن الذي يأتي بعده هو المشبه، بل قد يليه غير المشبه به من الأبعاد التي يتشكل منها المشبه به. وأما القسم الثاني من أدوات التشبيه، وهي الأدوات التي تدخل على جملة أو تكون هي بنفسها جملة، فهذه إنما تدخل على المشبه لا على المشبه به. أما ما يدخل على جملة فكما يقال كأن زيدا أسد، فإن الذي وقع تاليا لأداة التشبيه هو زيد، وزيد مشبه في اللسان. وأما ما يكون هو جملة فكما يقال زيد يشابه عمرا، فإن الفعل ها هنا إنما دخل أولا على الضمير المستتر الكائن فيه العائد على زيد الذي هو المشبه في المقام. إذا اتضح ذلك فإنه قد يقصد إلى التشبيه من دون الأداة. كان الكلام في أداة التشبيه وتعرضنا إلى أحكامها وإلى تقسيمها بالنظر إلى وجودها في صورة اللفظ، لكن قد تحذف أداة التشبيه، أو فقل قد يعمد إلى قصد التشبيه من دون الأداة، وحينئذ فلا بد من وجود ما يكون عوضا عن هذه الأداة في الدلالة على التشبيه، بداهة أن التشبيه معنى من المعاني التي تعرض على الجملة فتغير معناها وتقلبه من جهة الإخبار إلى جهة التشبيه، كما تدخل أدوات الترجي والتمني على الجمل وتغيرها عن معناها الأصلي وهو الإخبار إلى معاني أخرى. فإن الأصل زيد قائم، فهذه الجملة وضعت بوضعها التركيبي لتدل على الإخبار بالقيام عن زيد، ولكن عندما تدخل الليتة فإنها تغير معنى الجملة وتقلب النسبة عن كونها مسوقة للإخبار إلى صيرورتها مسوقة لأجل شيء آخر هو التمني أو الترجي أو التوكيد وغير ذلك من الأدوات. ولذلك حكموا على مثل هذه الأدوات بأن لها حق الصدارة، حتى لا يتوهم المخاطب أن هذه الجمل للإخبار فيفهم منها معنى الإخبار، ثم يضطر بعد ذلك عند سماع هذه الألفاظ المغيرة إلى تحويل ما فهمه وتعديله. فعمدوا إلى جعل حق الصدارة لهذه الأدوات حتى يلتفت المخاطب إلى هذا المغير من أول الأمر. فالتشبيه، ومن الواضح أن قولنا زيد أخوك مغاير لمثل قول القائل زيد كأخيك، فإن الأول يحكم بثبوت الأخوة حقيقة لزيد، والثاني يحكم بالمشابهة بين زيد وبين أخيك، والمشابهة كما تقتضي اشتراكا كذلك تقتضي افتراقا، فزيد إذا كان كأخيك فليس هو أخا لك. على كل حال، فالتشبيه معنى من المعاني التي تعرض على الجملة فتغير معناها وتقلبها من وتقلب النسبة فيها من كونها للإخبار إلى صيغتها للتشبيه، فلا بد حينئذ أن يؤتى بما يدل على هذا المعنى المغير، وإلا لزم القصد إلى معنى دون وجود ما يدل عليه، فيلزم الالتباس وهو مناف لفصاحة الكلام. وما يدل على التشبيه بحسب الفرض هي أدوات التشبيه، لأنها إنما وضعت لهذا المعنى، فلا يجوز حذف هذه الأدوات من دون الاعتماد على قرينة تفي بدور هذه الأداة وتقوم مقامها، وذلك كالقرينة الموجودة في مثل قول القائل علمت زيدا أسدا، ثم وقع الخلاف. إذا إلى الآن مورد اتفاق في أن التشبيه معنى من المعاني التي لا يمكن قصدها من دون إيجاد ما يدل عليها، ومن الموارد الاتفاق أن ما يدل على التشبيه هو أداة التشبيه، ومن موارد الاتفاق أنه لا يجوز حذف الأداة إلا مع وجود قرينة، ومن موارد الاتفاق أيضا أن إيجاد القرينة مكان أداة التشبيه يسمح بحذف الأداة، ومن موارد الاتفاق أيضا أن هذا التركيب وهو قول القائل علمت زيدا أسدا هو من باب التشبيه رغم عدم وجود الأداة. إذا ما هو الخلاف؟ وإنما وقع الخلاف بين الماتن والشارح في أنه ما هي القرينة التي قامت مقام التشبيه في المقام. إذن لا أشكال في أن هذا المورد من موارد التشبيه رغم حذف الأداة فلا بد من وجود قرينة، وإنما وقع الخلاف بينهم في تحديد القرينة التي قامت مقام أداة التشبيه. وقد جعل الماتن أي الخطيب القرينة على التشبيه في هذا المثال هو نفس الفعل علم ببيان أن زيدا لشدة شبهه بالأسد حتى كأنه صار فردا من أفراده بالحقيقة الادعائية، وإذ صار فردا من أفراده بتلك الحقيقة المدعات فكأن أداة كأن صارت قاصرة عن إفادة هذا المعنى. ليش؟ لما تشتمل عليه من معنى الظن، وهذا بخلاف العلم فإنه يستبطن التحقق واليقين، فكان أوفى بهذه العلاقة القوية بين المشبه والمشبه به. ومن ثم لما كان هناك قصور في كأن حذفت الأداة وأقيم مقامها الفعل علم. وكذا قول القائل حسبت زيدا عالما ببيان أن زيدا لما كان بعيد الشبه عن الأسد حتى كادت المشابهة بينهما تنعدم فامتنع حينئذ استعمال كأن في المثال لما تشعر به من الظن وقرب الوقوع، هي تشعر بالقرب وعدم التحقق من غير تحقق، فهي تشعر بالظن والقرب من الوقوع فحذفت وأقيم مقامها حسبة لما يستطنه هذا الفعل من الوهم والإشعار بعدم إصابة الواقع، أو قل بالبعد عن إصابة الواقع. وحيث أقيم كل من علم وحسب في المثالين مكان أداة التشبيه بدليل امتناع الجمع بينهما، جيد، فلا بد يكون حينئذ هذا البدل دالا على ما كان يدل عليه المبدل منه، فيكون الفعل في مثالين هو الدال على إرادة التشبيه وحصوله. هذه أفضل بيان استطعنا أن نكتبه لبيان نعم عوضية الفعل عن هذه الأداة. وبالجملة فيمكن أن نجعل دليله مركبا من مقدمتين. المقدمة الأولى أن المشابهة هنا بين زيد وبين الأسد لقوتها في المثال الأول ولضعفها في المثال الثاني قصرت كأن عن الوفاء بهذا القرب وبذلك البعد، فاحتجنا إلى ما يدل إلى القرب والبعد فجيء بعلم وحسب، ومن ثم امتنع الجمع بين علم وبين علم وحسب وبين كأن، لأن الأولى لا إشعار لها بالقرب ولا بالبعد بل تنافيهما، جيد، فأقيمت علم وحسب. المقدمة الثانية أنها لما أقيمت علم وحسب مكان الفعل صارت بدلا، وما هو بدل عن شيء لا بد يدل على ما كان يدل عليه، وإلا انتفت البدلية والعوضية في المقام، هذا معنى التعويض. فصار نفس الفعل هو الذي يستطن الدلالة على التشبيه، كما كانت كأن تدل على ذلك. واضح الآن؟ إذا اتضح ذلك فقد اعترض عليه الشارح بأن في جعل الفعلين في المثال دالين على التشبيه نوع خفاء. طبعا أعتقد بعد هذا البيان لم يعد هناك نوع خفاء، ولكن مع ذلك يبقى استدلال المتن في غير محله، يعني تبقى قرينية الفعل ودلالته على التشبيه في غير محله. لما؟ سنعرف. جيد، ولكن لا يوجد خفاء حقيقة، صار ذلك واضحا بعد التركيب من مقدمة. كيف كان؟ اعترض الشارح بأن في جعل الفعلين في المثالين هما الدالان على التشبيه، قال نوع يوجد نوع خفاء، وأن الذي هو قرينة على التشبيه في المثالين شيء آخر غير الفعلين. بيان ذلك أن كل من العلم والحسبان إنما دل على قوة المشابهة في المثال الأول وضعفها في المثال الثاني، ولا دلالة لهما على أصل المشابهة. والحاصل أن الفعلين إنما دلا على قوة المشابهة وضعفها، وكل من القوة والضعف نوع وحصة من حصص أصل المشابهة وكليها، والأخص يعني الدرجة المحددة للمشابهة إنما ينوجد في رتبة متأخرة عن وجود الأعم، فلا بد تكون المشابهة حاصلة قبل دخول الفعلين. ويشهد لذلك وجود معنى المشابهة في قول القائل زيد أسد، فإن مثل هذا التركيب لا يحمل على الإخبار وإنما يحمل على التشبيه رغم عدم وجود الفعلين وانتفاء الأداة، يعني لا يوجد لا الأداة ولا مفترض أنه يقوم مقامها. فيكشف ذلك عن أن القرينة القائمة مقام الأداة كانت شيئا آخر في نفس التركيب لا في معنى العلم والحسبان. والتحقيق أن الذي دل على المشابهة واقتضائه، نعم، أن الذي دل على المشابهة هو نفس كون موضوع القضية ومحمولها مندرجين تحت نوعين متباينين في عرض واحد، أو فقل نفس كون الموضوع والمحمول مندرجين تحت ماهيتين نوعيتين متباينتين مندرجتين تحت جنس واحد هو الذي دلنا على التشبيه، وذلك لأن كلا منهما لما كان يندرج تحت ماهية نوعية مقابلة لما يندرج تحته الآخر، فهذا يجعل الإخبار عن أحدهما بالآخر وحمله عليه حمل مواطاة أمرا مستحيلا، لما عرفنا من أن حمل المواطاة يقتضي اتحادا مصداقيا بين الطرفين، والماهية النوعية لا تتحد مصداقا مع ماهية نوعية مباينة، وإلا لزم الانقلاب في الماهية وهو واضح. فلما استحال حمل المثال على كونه للإخبار على ما هو الأصل في الحمل تعين حمله على إرادة التشبيه، وكان التباين النوعي بين المحمول والمحمول عليه قرينة على التشبيه قائمة، هذه القرينة مقام الأداة، ولذلك حمل نحو زيد أسد على التشبيه إذ لا معنى للاتحاد المصداقي بينهما، ولذلك أيضا امتنع حمل مثل زيد أخوك على التشبيه. ليش؟ لانتفاء القرينة حينئذ. آه. لوضوح أن الأخوة لا تباين الإنسان مباينة نوعية، فيحتمل أن تكون الجملة قد جيء بها للإخبار على ما هو الأصل، ويحتمل أن تكون قد جيء بها للتشبيه على ما هو خلاف الأصل، وعند التردد بين الأصل وبين ما يخالفه فيتعين الأصل، ولذلك سمي أصلا لأصالته. جيد. ولا ومن هنا فلما لم يكن هناك دليل على، ولذلك لو قلت علمت زيدا أخو علمت زيدا أخاك لم يحمل ذلك على التشبيه، كما عندما نقول زيد أخوك. فالقرينة في المقام هي تلك المباينة النوعية بين الطرفين، بحيث يستحيل أن نوجد فردا واحدا يتقوم بفصل الماهية الأولى وبفصل الماهية الثانية مع كون الفصلين متباينين. هذا واضح المطلق. جيد. هذا تمام الكلام في أدوات التشبيه. يقع الكلام بعد ذلك في الغرض أو في أغراض التشبيه. نقرأ هذا المقطع حتى ندخل في البحث الآتي. قال وقد يذكر، وصلنا إلى هنا صحيح، وقد يذكر فعل ينبئ عنه ظاهر عبارة المات أن ما ينبئ عن التشبيه هو ذلك الفعل المذكور، في حين أن ما وضع للإنباء عن التشبيه هو الأداة، فمراده أنه قد تحذف الأداة وينبئ عنها الفعل. جيد. وهذا قد تبين بطلانه، إلا أن الشارح قد اعتذر له باعتذار مبطن في آخر هذا المطلب، حيث قال يمكنه، يعني أشار بما قاله إلى أنه يمكن أن نفترض في عبارته مجاز حذف فيصح كلامه بأن يكون مراده وقد يذكر فعل ينبئ عن حال التشبيه لا عن أصل مشابهة. ومن الواضح أن كلا من علم ومن حسب هما اللذان دلا على قوة المشابهة، أي على حالها وعلى نوعها، ولكن هذا الاعتراض لا يحصل في المقام، لأن الماتن في أمثلة الفعل الذي ينبئ عن حال المشابهة قد حذف أداة التشبيه، فدلنا ذلك على أن مراده هو قيام شيء مقام الأداة، والأداة لا تدل على نوع التشبيه وإنما تدل على أصل المشابهة. فقال وقد يذكر فعل ينبئ عنه، أي عن التشبيه، كما في علمت زيدا أسدا إن قرب التشبيه والدعية كمال المشابهة، لما في علمت أو علمت من معنى التحقيق. جيد. حتى ما يجي يقول بعد شوي فيه نوع خفاء، فكأنه أراد أن يكمل، وإذ كان المراد بيان كمال المشابهة فتكون كأن قاصرة عن إفادة هذا المراد، ثم يمتنع الجمع بينها وبين علم، وإن كان علما من أول الأمر قد جيء بها للدلالة على نوع المشابه، ولكن يحصل منافات في الجمع بينهما، لأن علم وإن كان قد جيء بها للدلالة على نوع المشابه وكأن جيء بها للدلالة على أصل المشابه، ولكن كأن مع دلالتها على أصل المشابه تشعر بأي شيء؟ تشعر بالظن، أو فقلت تنافي قرب المشابهة، ولذلك صار هناك منافات. فكأن ما يريده الماتن أن الخطيئة أو ما يريده الماتن أن المتكلم في أول الأمر قد جاء بكل من كأن ومن وعلم في وجمع بينهما، أما كأن فقد جاء بها للدلالة على أصل المشابهة، ثم بعد ذلك احتاج إلى أن يدل على نوع المشابه فجاء بعلمة، فحصل من الجمع بعد ذلك بينهما تناف بين علما وكأن، فحذفت كأن لأنها تنافي الحصة التي أراد المتكلم بيانها. فلما حذفت وامتنع الجمع بينها وبين علم أو حسب، كأن علم قد قامت مقامها الأداة، فصارت بسبب قيامها مقامها، لأن علامة البدلية ما هي؟ أن يمتنع الجمع بين البدل والمبدل من، فصارت الفعل كأنه قائما مقاما مقام الأداة. والجواب على ذلك أن الأداة كأن وإن كانت قد وضعت لأصل التشبيه، ولكنها كما تدل على أصل المشابه تدل على حصة خاصة من حصص المشابه، وهي المشابه التي لا تبلغ حد الوقوع ولا تكاد تبلغ حد العدم، وهو الضم. ولذلك قلنا كأن دائما تشعر بالضم وإن لم تكن موضوعة له. فلما كان في كأن دلالتين، فإن علم إنما تنوب منابا كأن في واحدة من هاتين الدلالتين، ويمتنع الجمع بينهما، ولكن يلزم حينئذ أن يؤتى بما ينوب مكان الدلالة الأخرى التي لكأن، وهي الدلالة على أصل المشابهة. وما يدل على أصل المشابهة؟ ذلك التباين النوعي الذي يمنع من جعل النسبة بين الموضوع والمحمول محمولة على إخبار. طيب العبارة صارت واضحة. قال: كما في علمت زيدا أسدا انقرب التشبيه وادعي كمال المشابه لما في علمت من معنى التحقيق، وحسبت زيدا أسدا إن بعد التشبيه لما في الحسبان من الإشعار بعدم التحقيق والتيقن، لأن الحسبان يقرب إلى الوهم، والوهم بالبعد عن إصابة الواقع. وفي كون مثل هذه الأفعال منبئا عن التشبيه نوع خفاء، والأظهر أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه في القرب والبعد. جيد. قوله والأظهر أن الفعل ينبئ، شوف، لا عن التشبيه بل عن حاله، كأن في كلامه إشارة إلى اعتذار يمكن أن يقدم للماتن، ولكن هذا الاعتذار لا يمكن الالتزام به على ما عرفنا. وبهذا يتم الكلام في أدوات التشبيه، يقع الكلام في الأغراض المترتبة على التشبيه. والتشبيه لما كان نسبة قائمة بين الطرفين، فإن الغرض المترتب على التشبيه لا يخلو، إما أن يكون غرضا هو من أجل التشبيه من أجل المشبه، أو أن يكون غرضا للمشبه به. ولكن لما كان المشبه دائما هو المحكوم عليه، مشبه هو المحكوم عليه، فهو الذي يكون المقصود الأساسي في الكلام. فالمشبه به لما كان محكوما عليه ومحمولا عليه دائما، فالغالب في أغراض التشبيه أن ترجع إلى المشبه به، ولا ينافيه أن يرجع الغرض في كثير من الأحيان، في بعض الأحيان إلى ذات المشبه. أنا أنسى المشبه فيه أو المشبه؟ لا لا، أنت محكوم عليه هو المشبه. تقول زيد كالأسد. لا لا، عفوا اشتبهنا. جيد. لما كان المشبه هو المحكوم عليه في كل عملية تشبيه، فالغالب والأصل في غرض التشبيه أن يكون راجعا إلى نفس المشبه، ولا ينافيه أن ترجع بعض أغراض التشبيه إلى المشبه على قلة بالقياس إلى الكثرة في جانب المشبه، على ما سوف يتضح في الأمثلة. ومن هنا شرع الماتن في بيان الأغراض المترتبة، أي نقول أغراض مترتبة، نقول الأغراض الباعثة. جيد؟ نعم. بشرع في بيان الأغراض، يعني هي الغرض والعلة الغائية، زين، وهي متقدمة تصورا ومتأخرة وجودا. فالأغراض الباعثة على جعل علاقة التشبيه شرع في بيان الأغراض التي تبعث أو في الأغراض العائدة إلى المشبه والتي تدعو على التشبيه. فمن هذه الأغراض قال بيان إمكان المشبه، وذلك بأن يكون المشبه من الأمور العجيبة التي لا يتوقع وقوعها بل لا يتعقل إمكانها، فيعمد المتكلم حينئذ إلى إيجاد شبيه لهذا الذي لم يتوقع إمكانه. فإذا ما أتي بشيء واقع وله علاقة مشابهة بينه وبين ذلك الذي ينكر وقوعه أو ينكر إمكانه، فإن النفس سوف تسكن إلى إمكانية وقوعه. جيد، فيقال إن الغرض والذي بعث على التشبيه هنا هو القصد إلى بيان أن هذا المشبه مع ما فيه من الغرابة والعجب فإنه ممكن وقوعه، فيكون الغرض هو بيان إمكان المشبه. ومثاله قول المتنبي في مدح سيف الدولة: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. شوف، الشاعر أراد أن يمدح سيف الدولة بأنه مع كونه من فصيلة البشر ولكنه قد فاق بأوصافه وبكمالاته كل أوصاف البشر حتى صار جنسا ونوعا برأسه مستقلا عن نوع الإنسان. فهو ما لا أنه ولد من أول الأمر نوعا فهذا لا عجب فيه، وإنما كان نوعا ولدا فردا من أفراد هذا النوع، ولكن هذا الفرد لشدة ما استحصل عليه من الكمالات فقد فاق نوعه، فانفصل نوعا جديدا. ومثل هذا المعنى في غاية الاستحالة، إذ لا يعقل أن يتحول الفرد أو أن ينقلب الفرد لشدة ما له من أوصاف ومن كمالات إلى فرد يندرج تحت ماهية أخرى. ليش؟ لأن الشدة والضعف ليس من أوصاف الماهية، والماهية لا يؤخذ فيها الضعف والشدة، وإنما هما من أوصاف نفس الوجود ونحوه، يعني ونحوه ونحو الوجود. جيد، فلا نورانية النور أخذت في ماهية النور حتى كأن النور الضعيف ليس بضعيف، ولا ضعف النور قد أخذ فيه حتى كأن النور القوي ماهية حتى كأنه ماهية أخرى. جيد، إذن فلا يعقل أن ينقلب فرد مندرج تحت ماهية إلى فرد يندرج تحت ماهية أخرى أو إلى نوع آخر بسبب، ينقلب بالحركة الجوهرية بسبب تغير نفس الوجود، ولكن لا ينقلب إلى ماهية أخرى بسبب بعض الآثار أو الكمالات التي هي كمالات ذلك النوع. جيد، إذن قال فإن تفق الأنام وأنت منهم، لا يريد يعني أنت منهم وأنت لست منهم، فإن في هذا تناقضا، وإنما المراد فإن تفقهم مع كونك مع كونك واحدا منهم بحسب أصل الخلقة والولادة. جيد، فإن كان هذا يعد غريبا فليس كذلك. ليش؟ قال فإن المسك بعض دم الغزال، لأن المسك هو من جملة دماء الغزال، ومع ذلك فهو يخالفه ويباينه في الأوصاف بجهة اللون والرائحة، فإن لونه شديد السواد، وإن رائحته بعد لا يصح تشبيهها إلا برائحة المسك. وفي هذا إشارة إلى ما ذكرناه سابقا، لا أعرف إذا كان هنا أو في درس الفي، حتى كأن الشيء قد انعدم شبيهه لتفرده في أوصافه، فلا يمكن تشبيهه إلا بنفسه. درس الفي على جيد. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالغرض الذي بعث على هذا التشبيه هو دفع الاستهجان الذي يمكن أن يعتري السامع لجهة امتناع حصول هذه المشابهة، أو هذا امتناع حصول هذا المعنى، فقد دفعه وبين إمكانه. جيد، طبعا بين إمكانه ادعاء واضح على كل حال. ولكن التفت، ماذا قال الماتن هنا؟ قال إن الغرض من التشبيه هو بيان إمكان. لما لم يقل إن الغرض من التشبيه هو بيان وقوعه؟ لأن هنا يعني هذا التشبيه غاية ما لقائل أن يقول إن هذا الغرض، لو هذا التشبيه لو كان الغرض منه بيان الإمكان، لو كان الغرض منه بيان الإمكان فهو غاية ما يفيد أن هذا الشيء ممكن، ولا يفيد كونه واقعا، مع أن الشاعر يكون في مدحه، يكون قد بالغ في مدحه إذا بين الوقوع على الإمكان. والجواب أن الحالة أن هذا البيت إنما أراد منه الشاعر بيان إمكان الوقوع لا الوقوع الفعلي، وذلك للإشارة إلى أن هذه الحالة المدعات هي في غرابتها أعظم من أن يدعى مجرد وقوعها، حتى كأن الذهن لهول ولغرابة هذا المشهد فهو لا يحتمل في حقها أن يدعى عدم وقوعها، بل يدعى ما هو أعظم من ذلك وهو عدم إمكانها من أول الأمر. جيد، فيعني التفت حقيقة يمكن تصويرها هكذا، يمكن تصويرها هكذا. يمكن أن نقول إن هذا البيت يكون فيه مدح أكثر للممدوح إذا حملنا التشبيه هنا، أو إذا حملنا الباعث على التشبيه وبيان الوقوع، ويدلنا على ذلك ويؤيد ذلك أن المشبه به واقع لا محالة، لأن المسك الذي هو بعض دم الغزال واقع مع كونه يخالف في الأوصاف. فإذا كان المشبه به واقعا جيد، فيناسب ذلك أن يكون التشبيه لأجل بيان وقوع المشبه، وهذا كأنه فيه وصف فعلي للممدوح بأنه قد فاق، لأنه قد فاق أفراد نوعي فصار نوعا برأسي. ويمكن هذا تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر دائما يكون أبلغ لما فيه من التحايل الذهني وقلب الصور. وحاصل تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ما هو؟ أن يقول إن الماتن لم يرد بيان الوقوع بل أراد بيان الإمكان. ليش؟ لأن الجواب إنما يكون عن سؤال واعتراض في رتبة سابقة، وحق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال. والشاعر أراد أن يشير إلى أن السؤال والاعتراض لم يكن عن وقوع، لأن من يعترض على الوقوع فكأنه يسلم بالإمكان، وإنما كان الاعتراض على أصل الإمكان. فهذا الوصف لغرابته جيد، فهو مما لا يحتمل في حقه أن يحكم له بالإمكان وعدم الوقوع، بل يحكم عليه بما هو أعظم، هو الامتناع من أول الأمر. ولذلك قال بيان إمكانه، هذا أولى لكونه ألطف في الذهن على كل حال، ولكن العبرة في كل ذلك على القصد حقيقة لا على التحريم. هذا تمام الكلام في الغرض الأول. قال من أغراض التشبيه الراجعة إلى المشبه بيان حاله، يعني بيان حال المشبه، كما إذا كان للمخاطب، كما إذا اشترى المتكلم ثوبا ما ولكنه جهل لونه مثلا، أو لكن عفوا، كما إذا أخبر المتكلم المخاطب بأنه قد اشترى ثوبا ثم تساءل المخاطب عن لون هذا الثوب وكان للمخاطب عهد بينه وبين المتكلم في ثوب سابق له نفس اللون، فيقال هذا الثوب كذا كالثوب الذي أريتك إياه في السواد مثلا، فإن الغرض من مثل هذا التشبيه هو رفع الجهالة عن صفة كائنة وين المشبه، فإن المشبه إن كان يجهل، فإن المتكلم إن كان يجهل لون الثوب فيشبه ذلك الثوب بثوب آخر يعرف لونه من قبل المخاطب، وإن كان يجهل مثلا طعم ذلك أو ذوق ذلك الطعام أو رائحة هذا الورد فإنه يشبه له بشيء آخر يعلم لونه أو رائحته أو طعمه إلى آخره. فهذا هو المراد من بيان حال مشبه، يعني بيان صفة فيه، أي رفع الجهالة عن صفة عن المخاطب في صفة كائنة في المشبه. طيب الثالث قال أو مقدارها، يعني بيان شوف أو حاله أو مقدارها،
مقدار الحال
أو حاله كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد، أو مقدارها يعني مقدار السواد، كما إذا كان المخاطب عالما بسواد الثوب فهو يعرف صفته ولكنه تساءل بعد ذلك عن مقدار السواد في ذلك الثوب فيشبه له بأنه لأن ذلك الثوب في سواده كالغراب في سواده أو كغير ذلك من ما يتصف بالسواد. فما هو الفرق إذن بين ما إذا كان الغرض لبيان الحال وبين ما إذا كان الغرض لبيان المقدار؟ الأولى يفترض أن المخاطبة لا يكون عالما بأصل الوصف، والثانية يفترض أن المخاطبة عالم بالوصف جاهل بشدته وضعفه، يعني بدرجته. جيد، هذا هو الثالث. قال الرابع هو التقرير المشبه، والمراد من تقرير المشبه بيان على نحو يستقر ويتمكن في الذهن، وذلك إذا ما كان المشبه في غاية الغرابة فيعمد المتكلم حينئذ إلى قياسه على مشبه به حسي. ليش حسي؟ سوف يتضح. يكون الوجه في ذلك المشبه به الحسي أظهر وأقرب وأقوى، وإنما شرطنا أن يكون المشبه به حسيا لا عقليا، لأن النفس إنما تسكن إلى المحسوس لكونها تلاحظه لحاظا مباشرا. جيد، ولأن إدراكه مما لا يتفاوت فيه الغبي والذكي، فسواء جئنا بذكينا بغبي يدرك مفهوم البياض بمجرد أن يراه. فحاصل هذا الغرض الرابع أن يكون المشبه غريبا أو لا، أن يكون المشبه أمرا جديدا ولكل جديد بهجة، فيريد المتكلم أن يستلذ بذلك الجديد بأن يمكنه، كيف يلتذ به؟ بأن عادة الأصبع عندك شغل يحكي فيها، بأن يمكن صورته في ذهن المخاطب، فيستعين على تمكين صورته بأن يحضر شيئا حسيا يكون وجه الشبه فيه أقوى وأشهر. فإذا ما حصل اقتران في الذهن بين ذلك الجديد وبين ذلك الذي هو أقوى وأشهر، فإنه تسري الشهرة والقوة من أحدهما إلى الآخر. وذلك كمن اشترى فحما في زماننا وكان فحما جيدا صالحا للغليون للأرجيلة للشيشة، جيد، فيريد أن يستلذ بجودة هذا الفحم، جيد، فيشبهه بهذا التشبيه الذي جاء به الماتن، قال: كتشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب. بيان ذلك أن الفحم الذي فيه جمر لا يريد أن يكون هناك بضع حبوب أو بضع قطع من الفحم مع بضع قطع من الجمر، بل المراد ذلك الفحم الذي سرت فيه النار وأخذ في الاشتعال، فسرت فيه النار سريانا كيف يصرف يتوهم منه الاضطراب، كالاضطراب الذي يكون في الموج المتلاطم على الشط. فأراد أن يشبه هذه الحالة الحاصلة من سريان النار وأخذها في الفحم فاضطراب هذه النار وتموجها، أراد أن يشبه هذه الحالة ببحر من المسك الذائب، حتى يصير المسك حتى يكون بحرا فلا بد أن نفترض ذوبان، والمسك في غاية السواد، جيب، فسواده فاقع موجه الذهب المذاب. أراد أن يشبهه بمشبه به تخيلي لا واقع له ولكنه مع ذلك حسي، لأن أفراده تدرك بالحواس شيء. فقد انتزع من المسك بعد ذوبانه صورة لبحر، وهذا وإن كان غير واقع ولكنه بالإمكان العقلي ممكن أو لا ممكن، جيد. ثم فانتزع صورة أخرى من الذهب الذائب ووضعها في البحر، فتبدأ الأمواج تأخذ خطوط الذهب المذاب على سطح ذلك البحر الأسود. ووجه الشبه هي الهيئة الحاصلة من وجود شيء مضطرب مائل إلى الحمرة يعني إلى الإضاءة في وسط شيء أسود يعني مائل إلى العتمة. واضح صار التشبيه؟ طيب الآن التفت، مثل الفحم الذي فيه جمر يعني مثل الفحم الذي أخذ بالاشتعال، مثل هذا الفحم ليس بشيء يستغرب وجوده ويدعى عدم وقوعه فضلا عن عدم إمكانه، وإنما هو شيء في غاية الحقارة بالنسبة إلى مصادر وجوده، ولكن هذا الشيء الحقير الكثير الوجود أراد أن يستطرفه صاحبه، أي أراد أن يستلذ صاحبه بوجوده فيترقى من كونه حقيرا مما لا يلتفت إلى ظاهرته إلى كونه شيئا ثمينا على حد ثمينا على حد
هذا البحر
تعرف ثمين على حد ثمانة يقول لا نسيت الاشتقاق، جيد، على حد الثمن الذي يكون للذهب، جيد، مع المسك، جيد. فالمراد ها هنا هو الاستلذاذ أو الالتذاذ بالمشبه، واستطرافه أي جعله من مكان دان إلى مكان عال، ولكنه استعان على تمكين هذه اللذة وهذا الاستطراف في ذهن المخاطب بصورة محسوسة لفرط سكون الناس إلى المحسوس، ولأن المحسوس مما لا يتفاوت فيه ذكي وغبي، بل تسكن نفس الآدميين إلى كل محسوس بخلاف العقلي. جيد، هذا تمام الكلام، مش في سائر أوجه الشاب، مش سائر في الأغراض، هذا تمام الكلام في هذه الأربعة. ثم بعد ذلك حصل سجال بين الماتني، هذا الصوت فكروا عنك، حصل مشاحنة بين الماتن والشارح، وحاصل هذه المشاحنة وهذا الخلاف أن الماتن قد شرط في هذه الأنواع الأربعة للتشبيه أن يكون المشبه، أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم وأشهر، والمراد من كون وجه الشبه في المشبه به أتم أي كونه فيه أقوى منه في المشبه، والمراد من كونه أشهر أن يكون أكثر معلومية في ذهن المخاطب من معلومية وجه الشبه في المشبه. شرط الماتن في كل واحد من هذه الأغراض الأربعة أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى، يعني أتام وأشهر. أما فيما إذا كان الغرض هو بيان الإمكان فعلله بأن المشبه به لو لم يكن ممكنا لما تحقق الغرض من التشبيه حينئذ، إذ الفرض أن الذي بعث على التشبيه هو بيان إمكان المشبه، فلا بد أن يكون المشبه به مما يقطع بإمكانه، بل لا بد أن يكون إمكانه مسلما أكثر مما يسلم به إمكان المشبه حتى يصلح دليلا على الإمكان. جيد،
وجه الشبه يكون أقوى،
فلا بد أن يكون أقوى بل وأشهر. وهذا الكلام منه في غير محله، إذ يكفي في بيان إمكان المشبه أن يكون المشبه به مساويا له في الإمكان. نعم، يجب أن يكون أشهر منه، يعني يجب أن يكون إمكانه مسلما أكثر من التسليم بإمكان طرف
له.
والحاصل أن الماتن قد شرط في وجه الشبه أو قد شرط في المشبه بأن يكون وجه الشبه أقوى وأشهر. جيد، في حين أن الشارح سلم بشرطية كونه أشهر ولكنه لم يسلم بشرطية كونه أقوى، بل يكفي أن يكون المشبه به ممكنا ويكون إمكانه مسلما حتى يثبت إمكان المشبه، فغاية ما يشترط في المشبه بأن يكون وجه الشبه أشهر، بأن تكون إمكانه مسلما أكثر من التسليم بإمكان الطرف الأول، ولكن أن يكون أكثر إمكانا فهذا مما لا دليل يدل عليه، بل يكفي كونه ممكنا، فإذا وقع ذلك الممكن جاز أن يقع ما يماثله في الإمكان، لأن حكم المثلين فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. جيد، وكذا الكلام في الثاني وفي الثالث في بيان الحال وفي بيان المقدار على ما سوف نقرأ، لا نحتاج إلى أن نعيد كثير. وأما التشبيه الذي يكون الغرض الباعث عليه وماذا؟ وبيان الإمكان والتقرر، يعني تقريره بيان مش بيان كافا، بيان تمكنه. فقلت تمكينه الغرض، يكون الغرض منه تمكينه في ذهن المخاطب وجعله قارا فيه. فهذا أيضا قد وقع النزاع فيه، سوف نقرأ هذا المقدار. قال الغرض، والغرض منه أي من التشبيه في الأغلب يعود إلى المشبه لكونه محكوما عليه، والمحكوم عليه هو ما يكون مقصودا أساسيا في الكلام، وإنما جيء بالخبر حتى يفيد فائدة ينتظرها السامع في ذلك المحكوم عليه. وهو أي الغرض العائد إلى المشبه إما بيان إمكانه أي المشبه، وذلك إذا كان أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه، يعني يمكن أن ينازع في وجوده ويدعى امتناعه، عطف خاص على عام، ينازع فيه يعني قد ينازع في وقوعه، بل ويدعى امتناعه كما في قوله فإن تفق الأنام. الأنام قيل هو مجموع الإنس والجن، قيل هو اسم للإنس لمجموع الإنس فقط، وقيل هو اسم لكل ما يدب على الأرض حتى كأنه من نوع آخر غير الأنواع التي وجدت في هذه الدنيا، يكون الإعجاز أو لا، ولكن هذا رهن وضع الكلمة. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإنه لما ادعي أن الممدوح قد فاق الناس حتى صار أصلا برأسه وجنسا بنفسه، وكأن طبعا الجنس هنا بالمعنى اللغوي يعني نوعا، وكأن هذا ظاهر، وكأن عفوا وكان هذا في الظاهر كالممتنع، احتج لهذه الدعوة أو احتج لهذه الدعوة وبين إمكانها بأن شبه هذه الحال. فالمشبه هنا التفت، فالمشبه هي المنتزع بحال المسك، فهو لا يريد أن يشبهه بالمسك، تمام، ولا يريد أن يشبه الأنام بالبحر أو عفوا بدم الغزال، لا، هو يقول الحالة المنتزعة من تفوق فرد على سائر أفراد النوع فانقلابه نوعا هي كالحالة الحاصلة من تفوق فرد من أفراد الدم على سائر أفراد الدم فانقلابها نوعا برأسه، ولا يريد أن يشبهه بالمسك، ولا يريد أن يشبه الناس بدم الغزال. طيب قال وبين إمكانها بأن شبه هذه الحال بحال المسك الذي هو من الدماء.
الشبه هون مفرد،
نجم الشبه مفرد بالأشكال، نعم. ثم إنه لا يعد من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم، وهذا التشبيه ظني ومكنن عنه. مكنن عن تفسير لظني، جيد. ليش؟ لأن التفسير الظني قد يكون بالدلالة التضمنية وقد يكون بالدلالة التزامية، فلما جاء بمكنن عن قال هو تفسير بالدلالة الالتزامية أو دل على المشابهة بلازمها. شو لازمها هنا؟ لأن المذكور هنا في البيت ليس هو التشبيه، والمشبه والمشبه ذكر وجه الشبه وهو من لوازم التشبيه، صحيح، لأنه عندما يحصل التشبيه فلا بد من وجه شبه، فلازم التشبيه هنا عفوا لأن المذكور هنا هو لازم التشبيه وهو وجه الشبه والمشبه به، جيد. قال أو حاله، مش حاله، ليش؟ الغرض بيان إمكانه وبيان أو بيان حاله، عطف على إمكانه، أي بيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف، كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد، إذا علم السامع لون المشبه به دون المشبه، فلا بد أن تفق، يعني لا بد أن يكون وجه الشبه في المشبه به أشهر أو لا، لا بد أن يكون أشهر، إذ لو لم يكن المخاطب عالما بسواد المشبه به فكيف سوف ينتقل منه إلى سواد المشبه، ومعنى أنه أشهر أنه أحضر في الذهن، كونه يكون حاضرا في الذهن أكثر من حضوره في المشبه، جيد، ولكن هل يشترط أن يكون أقوى؟ قال لا ينبغي أن يكون أقوى، وهو بحسب الفرد، بل قد يقال بامتناعه أن يكون أقوى، لأنه بحسب الفرض إنما جاء بهذا التشبيه حتى يبين له ذلك اللون أو ذلك الوصف. فلو كان الوصف أقوى لم يتضح له حينئذ هذا الوصف. بعبارة ثانية إن مثل هذا التشبيه ليس لأجل المبالغة وإنما هو لأجل الإخبار، فحقه أن يكون إخبارا مطابقا للواقع
خصوصا بالمقدار حيث يكون
ولا باللون ولا باللون. فإذا كان وجه الشبه المشبه به أقوى فإنه لا يكشف حينئذ عن الصفة التي في المشبه، فلا يكون مبينا للحال بنحو مطابق للواقع ولا للمقدار. ولذلك نازع الشارع قال يجب أن يكون أشهر بلا إشكال وإلا لم يحصل الانتقال. إذ الفرض أن العلم بوجه الشبه واسطة في الإثبات بالنسبة إلى العلم بصفات المشبه، ولكن لا ينبغي أن يكون أقوى أو لا يشترط الأقوائية، بل نحن نقول تمتنع الأقوائية في المقام. إذا علم السامع لون المشبه به دون المشبه ليش لابد أن يعلم حتى ينتقل؟ طيب أو مقدارها، أي بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف والزيادة والنقصان، كما في تشبيهه أي تشبيه الثوب الأسود بالغراب في شدة أي شدة السواد. التفت الآن أو تقريرها، ولم يقل تقريرها. ليش؟ لأنه ليس عطفا على الإمكان وإنما هو عطفا على ما أضيف إلى الإمكان، يعني عطف على بيان إمكان. يعني شوف الغرض من التشبيه إما بيان إمكانه أو بيان حاله أو بيان مقداره، ألا تلتفت؟ أو الغرض، شوف إما بيان إمكانه أو تقريره، عطف على البيان. ليش؟ قال لأن التقرير أخص من البيان، والخاص دائما يتضمن العام أو لا بلا إشكال، لأنه إذا صدق الأخص صدق الأعم، ولأن الأعم يؤخذ في قوام الأخص. وإذا كان التقرير أعم من البيان فكل تقرير فيه بيان. فما معنى التقرير الآن؟ قال التقرير إذن هو بيان شيء على نحو يتمكن في الذهن. فإذا أضيف التقرير إلى البيان ماذا يصبح المعنى؟ بيان بيان شيء على نحو التمكين، وهذا لا معنى لا معنى. ولذلك جعل التقرير عطفا على البيان، فهو إما بيان عام أو بيان على جهة مخصوصة وهو التقرير. قال أو تقريرها مرفوع عطفا على قوله بيان إمكاني، أي تقرير حال المشبه في نفس السامع وتقوية شأنه، كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء. نحن الظاهر جعلنا مثالا بدل مثال آخر. لا التفت، وإن كان يصلح ذلك الذي جعلناه مثالا ولكن فيه شبهة تزيين. طيب قال ما هو مثال؟ قال مثال من يسعى إلى مقصوده ولا ينال شيئا، يعني المشحر المعطر كيفما شرق وغرب لا يهتدي إلى شيء، فإن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطنها. على كل حال أراد أن يشبه حالته بحالة محسوسة، قال كالذي يرقم على الماء. شو يعني يرقم على الماء؟ يعني يحفر على الماء. ولذلك نحن إذا ما أردنا أن نبين مثلا استحالة شيء نقول اكتب على لوح الثلج. إذا أردنا أن نشير إلى كذب فلان في عهودي فنقول إنه كالذي يكتبها على لوح من الثلج، حتى إنها بمجرد أن تشرق الشمس عليها فإنه يذوب ما حفره. لا، لأنه هو أعظم، يرقم على الماء يعني يخط على الماء، فلا يبقى أثر لليونة الماء وسهولة انتقال ذراتها. على كل حال فإذا هنا أراد أن يشبه غير المحسوس بمحسوس حتى يمكنه في الذهن، حتى يمكن حالته من الشقاء ويقررها في الذهن. قال أي تقرير حال المشبه في نفس السامع وتقوية شأنه، كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء، فإنك تجد فيه من تقرير عدم الفائدة، يعني شوف تستشعر عدم الفائدة حتى كأنك لمسته. يعني إذا قلنا لك فلان يسعى ولا يهتدي إلى شيء. قد تتوهم أو قد تظن أننا نبالغ في ذلك وأنه يسعى على شيء ولكنه لا يكفيه. حتى إذا قلت إنه كالذي يرقم في الماء أو يرقم على الماء، يعني يكتب الأرقام على الماء، يخط على الماء، يحفر على الماء، فتلتفت إلى الحصة الحقيقية التي تريدها أنت من عدم الفائدة، فتتقرر عدم الفائدة ويستشعرها حسا المخاطب. قال كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء، فإنك تجد فيه من تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما لا تجده في غيره، لأن الفكر بالحسيات، الفكر المراد منه هنا الجزم، يعني أن الجزم الذي يحصل من الاتصال بالحسيات أتم منه بالعقليات. واضح، لأن لفرط، وهو قال تقدم الحسيات جيد، ولفرط الف النفس بها، بعد نضيف وعدم التفاوت فيها بين ذكي وبين غبي. طبعا ما معنى تقدم الحسيات؟ قال لأن أول ما يدركه الذهن والعقل هو الحسيات، ثم يركب أمور العقلية عن طريق انتزاع صورا من هذه المحسوسات. جيد، فالمحسوسات هي أولى الصور التي ترد إلى الذهن. طيب شو إلى دخاله هنا؟ التفت، فالعقليات قد تقبل الخطأ إما في نفسها وإما بالنسبة إلى من تزعت عنه، وهي صور المحسوسات، وهذا بخلاف الأمور المحسوسة، فإنها لا تتوقف في فهمها لا على ذكاء ولا على غباء ولا على عملية فكرية. فالعقليات يبعد الجزم بها لتوقف الجزم بها على أمرين: على سلامة الحس، ولذلك قيل من فقد حسا فقد فقد علما، لأن الصور العقلية إنما تنتزع عن صور المحسوسات بعد التجريد والتقشير على ما قيل من المذاهب الخاطئة. تمام جيد، وهذا أولا. وثانيا تتوقف على سلامة العملية الفكرية، هذا بخلاف الأمور المحسوسة، إنما تتوقف على سلامة الحواس انتهى. جيد، ولذلك الجازم يكون أسرع وأتام. قال وهذه الأغراض الأربعة تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم. شوف إلى الآن ينقل كلام الماتم، تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم، يعني أقوى. طيب وهو به أشهر، يعني أتم وأشهر، أي وأن يكون المشبه به بوجه الشبه أشهر وأعرف. فالأقوائية وصف لوجه الشبه في نفس الأمر والواقع، أو الأتمية وصف لوجه الشبه في نفس الأمر والواقع، هو أقوى. والأشهرية وصف لوجه الشبه في ذهن المخاطب. تمام، ظاهر هذه العبارة أن كل من الأربعة يقتضي الأتمية والأشهرية، لكن التحقيق أن بيان الإمكان وبيان الحال لا يقتضيان إلا الأشهرية ليصح القياس. يكفي حتى يصح قياس هذا الممكن على ذاك، تكفي الأشهرية أنه هذا مسلم إمكانه، أنا أعرف هذا في إمكانه واقعا هو على حد إمكان الأول، ولكن هذا أنا أقطع بإمكاني فأقطع بإمكان الثاني، ليصح القياس ويتم الاحتجاج في الأول ويعلم الحال في الثاني. وكذا بيان المقدار لا يقتضي الأقوائية بل يقتضي أن يكون المشبه به على حد مقدار، شوف على حد مقدار المشبه لا أزيد شوف ولا أنقص، ليتعين مقدار المشبه على ما هو عليه. ليش؟ لأن الغرض من هذه التشبيهات هو الإخبار حقيقة. جيد، إما الإخبار عن بيان الإمكان أو الإخبار عن بيان الحال أو الإخبار عن بيان المقدار، والخبر يجب أن يكون مطابقا للواقع. وأما تقرير الحال فيقتضي الأمرين جميعا بلا إشكال، لأنك تريد أن تمكنه في الذهن، فلا بد أن تقرنه بشيء متمكن في الذهن، فلا بد أن يكون أقوى ولا بد أن يكون أشهر، لأن النفس إلى الأتم والأشهر أميل، فالتشبيه به بزيادة التقرير والتقوية أجدر. جيد، قال أو تزيينه من الأغراض، تزيينه مرفوع عطفا على بيان إمكانه، أي تزيين المشبه في عين السامع كما في تشبيه وجه أسود بمقلة الضبي. مقلة الضبي على ما قيل هي الشحمة، يعني كيف تقريبا بهذه الملاسة هنا، هي الشحمة التي تجمع بين السواد والبياض لما يلازمها من الصفاء العجيب والاستدارة مع إحاطة لون مخالف لها. يعني الآن إذا فرضنا شحمة هذه العين إذا كانت في غاية السواد مع ما، يعني سواء إذا كان عليها سواد لامع جيد مع، ويقارنها استدارة، وحول هذه الاستدارة يحيط لون مخالف الباندا، في هذه الطريقة قال الوجه الأسود، وجه أسود مع ما له من من ظواهر الشفتين، كيف تبرز ظواهر الشفتين وظواهر العينين، فأراد أن يشبهها تزيينا لها حتى يصبح الوجه مقبولا مثلا. جيد قال كما في تشبيه وجه أسود أو وجه أسود بمقلة الضبي أو تشويهه، يعني من الأغراض تشويهه أي تقبيحه، كما في تشبيه وجه مجدور. شو يعني وجه مجدور؟ يعني وجه عليه آثار الجدرة، جدرة نحن من إلا. جيد بماذا؟ قال بسلحة جامدة. شو السلحة؟ العذرة، غائط العذرة اليابسة التي نقرتها الديكة. شوف، فلا يريد أن يشبه، التفت، لا يريد أن يشبه الوجه بالعذرة وآثار الجدرة بنقر الديك، لا، أراد أن يشبه الهيئة الحاصلة بهيئة حاصلة. شوف واقع تشبيه بليغ.
أو فرض يكون هيئة، يكون فرض خاص له صفات.
إيه الهيئة الحاصلة لذلك الفرد، المشبه هو هذه الحالة الحاصلة لذلك الفرد. طيب قال وجه تشبيه وجه مجدور، يعني بوجه عليه آثار الجدة، بسلحة يعني بعذرة يابسة. شوف قد نقرتها الديكة، متى تنقرها؟ قبل أن تيبس ثم يابسة. قال جمع ديك أو استطرافه، أي عد المشبه طريفا حديثا بديعا. شو يعني حديثا؟ يعني جديدا، وإذا كان جديدا فيكون شو؟ فيكون يعني يلزم من كونه جديدا أن يكون طريفا. ما المراد من حديثا يعني جديدا؟ وإذا كان جديدا فالجديد له بهجة ولذة، فيكون نعم فيكون ذا لذة. قال كما في تشبيه فحم فيه جمر، فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب لإبرازه، أي إنما استطرف المشبه في هذا التشبيه لإبراز المشبه في صورة الممتنع عادة وإن كان ممكنا عقلا. شوف الآن العكس، يعني هو هذا صار طريفا، صار طريفا لأنه صار كالشيء الذي يكاد لا ينوجد، حتى كأنه كالألماس مثلا في ندرة وجوده فصار ثمينا لذلك. طيب وهذا وجه الالتذاذ، أن ما لدي شيء ثمين، طيب لإبراز المشبه في صورة الممتنع عادة وإن كان ممكنا عقلا، ولا يخفى أن الممتنع عادة مستطرف غريب. وللاستطراف وجه آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.